الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدر، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد البشر فخر ربيعة ومضر، ومن انشق له القمر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم المحشر. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. إخوة الإيمان، إن الإيمان بالقضاء والقدر هو من أهم وأعظم أمور الإسلام، حيث إن الله تعالى قال في محكم كتابه الكريم: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن القدر في حديث جبريل المشهور: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي رواية: وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وفي رواية: وتؤمن بالقدر كله. رواه مسلم والبيهقي وغيرهما كثير. وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والعجز البلادة، والكيس الذكاء. واعلم أن القضاء من الله هو معناه الخلق، والقدر معناه التقدير، أي أن المخلوقات كلها بقضاء الله تعالى، أي بخلقه عز وجل وبقدره، أي بتقديره وتدبيره ومشيئته، سواء كانت خيرا أو شرا، نفعها وضرها، حلوها ومرها، سواء الكفر والإيمان، والطاعة والعصيان، كما قال سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ولا يخالف في ذلك مسلم، لأن هذا من أساس عقيدة الإسلام، حيث روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان مشركو قريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد روى البيهقي وابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته. فتبين من هذا أن الإيمان بقضاء الله وقدره وعلمه ومشيئته من أهم أمور الإيمان، حيث لا يكون مسلما من أنكر واحدا منها. والله القائل في محكم كتابه الكريم: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. فدلت الآيات على أن الله هو خالق أعمال القلوب من خير أو شر، وإيمان أو كفر، وخالق أعمال الأبصار. والله يريد بذلك الدلالة على أنه تعالى هو خالق أعمال الجوارح. كذلك فظهر لك أخي المسلم أن من كذب بالقضاء والقدر فقد كذب الله ورسوله، وخرج من الإسلام، وبطل زواجه، ولا يصح وضوءه ولا صلاته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يصلى خلفه، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. وهذا جزاء من كذب الله ورسوله. وقد نص على ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ونافع والشعبي وسعيد بن جبير. وعلى مثل ذلك نص فقهاء المذاهب المعتبرة اقتداء بأئمتهم رضي الله عنهم. ولا يخالف في هذا الحكم إلا جاهل يؤدي بنفسه إلى الهلاك وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ونحذركم من تمويهات بعض الأحزاب التي يقال لها إسلامية وهي ليست من الإسلام في شيء، حيث يوزعون كتابا لهم أسموه الشخصية الإسلامية لشخص يدعى تقي الدين النبهاني، وهو مؤسس حزبهم الذي يقال له حزب التحرير، إذ يقول في هذا الكتاب في الجزء الأول صفحة 54 عن أهل السنة والجماعة في كلامه على القضاء والقدر ما نصه. والحقيقة أن رأيهم يريد أهل السنة والجماعة، ورأي الجبرية واحد، فهم جبريون وقد أخفقوا كل الإخفاق في مسألة الكسب. وقال أيضا في كتابه الجزء الأول صفحة 81 و82 و83 إن أفعال الإنسان التي يفعلها باختياره خارجة عن مبحث القضاء والقدر، وهذا من الكفر الصريح. فاحذر أخي المسلم من هذا الكلام الفاسد، واعلم أنه يجب عليك التحذير منه قياما بالواجب الشرعي ودفاعا عن عقيدة أهل الحق. وإن سكت عن الإنكار حيث يجب تكن قد عصيت الله تعالى وعرضت نفسك لعقوبته. والله يحب من العباد القيام بما أوجب عليهم من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والساكت عن الحق شيطان أخرس، والناجي يوم القيامة هو الملتزم أحكام الدين المتمسك بالعقيدة الحقة. وقد روى كثير من العلماء عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه سئل عن نكاح القدري وتزويجه، فذكر قول الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك. وقال أبو بكر ابن العربي المالكي الصريح من أقوال مالك تكفير من أنكر القدر، حيث سئل عن نكاحهم فذكر الآية ولعبد مؤمن خير من مشرك. ومن حكى غير ما أوردناه فذلك لضعفه في معرفة الأصول، فلا يزوجون ولا يصلى عليهم. أحكام القرآن الجزء الثاني صفحة 802. وقد روى بعض العلماء عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين تكفير القدرية، فلا تكن في مرية من تكفير من قال منهم بأن العبد يخلق أفعاله. وإياك والإصغاء إلى ما في بعض المؤلفات لأنها خالفت نص الإمام الشافعي إمام المذهب فلا عبرة بها، وهي مردودة لمخالفتها لنص كتاب الله ولنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي المسلم أن الله تعالى موصوف بصفات يجب أن تعلم منها 13 صفة، وهي الوجود، أي أن الله موجود بلا كيف ولا مكان وهو خالق الكيفية والمكان. الوحدانية، أي أن الله تعالى واحد لا شريك له في الألوهية. القدم، أي الأزلية، فالله ليس له بداية لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق. البقاء أي أن الله تعالى ليس له نهاية فلا يموت ولا يتغير. المخالفة للحوادث أي أن الله لا يشبه شيئا لأنه خالق كل شيء. القيام بالنفس أي أن الله لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، لا إلى أرض ولا إلى سماء ولا إلى جهة من الجهات. القدرة أي أن الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. العلم أي أن الله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. الإرادة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الحياة أي أن الله حي لا يحتاج إلى روح أو دم أو لحم أو عظم. السمع أي أن الله يسمع بلا أذن ولا آلة أخرى. البصر أي أن الله يرى بلا حدقة ولا آلة أخرى. الكلام أي أن الله متكلم وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، فليس حرفا ولا صوتا ولا أي لغة من اللغات. وختاما نقول إن الله تعالى مرفوع عنه الكيف والشكل والهيئة، كما قال الإمام أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، إذ أن الصورة تقتضي الكيفية والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. والذي صححه البيهقي عن مالك أنه قال: ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.